بعد توقف دام يومين. وموقفنا عند أواخر الكلام عن الحديث الصحيح وأوائل الكلام على الحديث الحسن. وعرفنا أن الحديث الصحيح هو الذي يلزم أن يتوفر فيه خمسة شروط، ثلاثة منها ثبوتية وشرطان انتفائيان. فالثبوتية هي اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه، والانتفائية هي انتفاء الشذوذ وانتفاء العلل. والحديث الذي يفقد أي شرط من هذه الشروط لا يكون صحيحا. الحديث الذي يفقد أي شرط من هذه الشروط الخمسة لا يكون صحيحا، ولا يكون كذلك حسنا، بل يكون حديثا ضعيفا. وإن تفاوتت درجات ضعف الأحاديث الضعيفة، لكن كل ما فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة لا يكون لا صحيحا ولا حسنا، لأن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن إنما هو فرق نسبي. فتعريف الحديث الحسن هو كتعريف الحديث الصحيح تماما، ولا يفترق عنه إلا في درجة ضبط رواته فقط. فهذا يشترط فيه أن يكون الرواة ضابطين، وكذلك الحديث الحسن يشترط أن يكون الرواة فيه ضابطين، لكن الفرق بينهما نسبي فقط. فالحديث الصحيح رواته أتم ضبطا من رواة الحديث الحسن، فرواة الحديث الحسن أخف ضبطا، لكن هذا مقارنة بالصحيح. ليس معنى كلمة أخف ضبطا يعني أن ضبطهم فيه خلل، لا، وإنما هم أيضا ضباط يضبطون ما يحفظون أو ما يسمعون أو ما يتحملون، وكذلك يضبطون ما يروون أو ما يؤدون، ولكن ليسوا في الدرجة العالية من الضبط كرواة الحديث الصحيح. إذن تعريف الحديث الحسن هو كتعريف الحديث الصحيح تماما. فإذا قلنا في الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فتعريف الحديث الحسن هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الأخف ضبطا من راوي الصحيح عن مثله أو عمن هو فوقه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فلاحظنا أن تعريف الحديث الحسن كتعريف الحديث الصحيح تماما، لا يفترق عنه إلا في درجة ضبط الرواة فقط. وهذا الكلام الذي سمعناه معناه أنه لو وجد راو واحد في الإسناد عليه مدار هذا الإسناد، بمعنى أن الإسناد لا بد أن يمر من خلاله فقط وحده، أي يعتمد الحكم على هذا الإسناد عليه، لو وجد راو واحد خف ضبطه قليلا عن راوي الحديث الصحيح فإن الحديث برمته ينزل من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. إذن فالفرق هنا فرق نسبي كما قلنا. وأيضا لابد أن نعلم أن الفروق النسبية موجودة في داخل الحديث الصحيح نفسه وفي داخل الحديث الحسن نفسه، فليست الأحاديث الصحيحة سواء في قوتها وصحتها، وليست الأحاديث الحسنة سواء في قوتها وصحتها. فهناك أحاديث غاية في الصحة كمالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك الزهري عن سالم عن أبيه، فهذه الأسانيد غاية في الصحة في أعلى درجات الصحة. وهناك أحاديث في أدنى درجات الصحة كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا يعتبر حديثا صحيحا في الجملة، لكن من حيث التقسيم الاصطلاحي للأحاديث يجعلونه في مرتبة الحديث الحسن. إذن ليس هو غاية في الصحة وليس هو ضعيفا أيضا، لكنهم يعتبرونه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب يعتبرونه حديثا في أدنى درجات الصحة، وهو الذي يسمونه بالحديث الحسن. ثم أيضا الحديث الصحيح منه ما هو صحيح لذاته، أي بالحكم المجرد على هذا الإسناد وحده، ومنه ما اكتسب الصحة بانضمام الأسانيد بعضها إلى بعض، أي لم يكتسب الصحة بإسناد واحد وإنما بانضمام أسانيد بعضها إلى بعض اكتسب قوة فصار حديثا صحيحا بمجموع هذه الطرق، وهذا الذي يسمونه الحديث الصحيح لغيره، أي بانضمام غيره إليه صار صحيحا، وإلا إذا حكم عليه وحده يحكم على هذا الإسناد مثلا بأنه ضعيف، ويحكم على الإسناد الثاني بأنه حسن لغيره، ويحكم على الإسناد الثالث بأنه ضعيف أيضا. فيقولون هذه الأحاديث وإن كان بعضها ضعيف الإسناد لكنها ليست شديدة الضعف، فبانضمام هذا الضعيف إلى هذا الضعيف إلى هذا الحسن لغيره الذي ما اكتسب الحسن أيضا إلا بانضمام غيره إليه، وإلا فقد يكون ضعيفا في نفسه لكن حسن بانضمام غيره إليه، بمجموع هذه الطرق يحكم على المتن بأنه صحيح، لأن المتن اكتسب قوة بانضمام هذه الطرق بعضها إلى بعض. وهذا باب من الأبواب الدقيقة في علم الحديث، مسألة التقوي بالغير، لأنه ليس كل غير يمكن أن يقوي غيره. وأنت إذا فهمت هذا مثلا في حال بعض المرضى، ولعلي مثلت بهذا المثل في شرحي لهذه المنظومة في مرات سبقت، وهو أن المريض مريض والصحيح صحيح، هل الأصحاء كلهم سواء؟ لا. هل في الأصحاء وإن كان صحيحا في نفسه هل فيهم من يمكن أن يعاون المريض ومنهم من لا يمكن أن يعاون المريض؟ هذا صحيح، هناك إنسان صحيح لكن كما يقال قائم بنفسه، لكن لا يستطيع أن يعاون غيره، كما يقال هو ملصم، هو صحيح 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 ليس مريضا، لكن الحمد لله يمشي بنفسه لا يحتاج إلى من يسنده أثناء المشي، ويستطيع أن يصعد السلم وأن ينزل السلم، وقد يخدم نفسه لكن لا يستطيع أن يساعد غيره. فهذا صحيح لكنه في أدنى درجات الصحة، فهذا نقول حسن، حاله حسن. وهناك صحيح قوي مفتول العضلات، ما شاء الله يستطيع أن يسابق في يعني هذا سباق المسافات الطويلة، ليس هذا كهذا، كلاهما صحيح. وكذلك المرضى ليسوا سواء، من المرضى أيضا من يستطيع أن يخدم نفسه، مريض لكن يستطيع أن يخدم نفسه، وهناك مريض لا يمكنه لا أن يخدم نفسه ولا أن يخدم غيره. في بعض الأحيان تجد اثنين من المرضى يمكن أن يعاون أحدهما الآخر، وهناك اثنان من المرضى لو وضعتهما معا في غرفة واحدة يكون كل منهم وبالا على صاحبه، كذلك ولا؟ إذن ليس المرض سواء وليست الصحة سواء، وكذلك في الحديث ليست الصحة سواء وليس الضعف سواء، فمن الضعف ما ينجبر ومن الضعف ما يكون سببا في شدة ضعف غيره لا في قوته، واضح أو لا؟ فأنت مثلا لو جئت برجل أعاذنا الله جميعا مشلول عنده شلل نصفي، وهناك رجل آخر مثله عنده شلل نصفي، لعل أحدهما بنصفه السليم يمكن أن يمد يده لهذا الآخر من أجل أن يقوم من سريره، يمكن أو لا؟ وإن كان هو نفسه لا يمكن أن يقوم وحده، لكن إذا أمسك يد أخيه إلى أن يقوم يمكن أن يساعده. لكن لو جئت بمصاب بشلل رباعي والعياذ بالله ومعه مصاب مثله بشلل رباعي، يمكن أن يعاون أحدهما الآخر، أم كل واحد منهما يكون سببا في وهن صاحبه ويكون سببا في ضعفه؟ فمن الضعف ما ينجبر ومن الضعف ما لا ينجبر. إذن لما نقول هذا حديث ضعيف لا يعني لزاما أنه إذا انضم ضعيف إليه أن يكون لغيره، ولا يلزم بالتالي أن يكون حسنا لذاته، ولا يلزم أن يكون صحيحا لغيره فضلا عن أن يكون صحيحا لذاته. فليس كل ضعيف يتقوى بغيره ويقوي غيره، وكذلك ليست الصحة سواء. فالمسألة هذا العلم لما كثرت أفراده وكثرت مسائله أصبحت الأمور النسبية الدقيقة فيه كثيرة، ولا يمكن أن يكون مد زائد واحد يساوي اثنين، لا يكون هكذا. فالذي يريد أن يقول ضعيف زائد ضعيف يساوي صحيح هذا لا يصلح في علم الحديث، مثل هذه المعادلات الرياضية لا تصلح في هذا العلم، هذا علم يكتسب عن طريق الممارسة. ولذلك صدق شيخنا الألباني رحمه الله لما قال لأمثالنا من المبتدئين في الطلب اكتب وضع في درجك، أي لا تتسرع في نشر ما تنتجه لأنك قد تندم عليه بعد ذلك إذا اشتد عودك وطال باعك كما يقال، فإنك في الغالب ستندم على هذا الذي كتبته في بداية الطلب. وكم كتب طلبة العلم أبحاثا وكتبوا كتابات ثم لما كبروا في السن وأكثروا من الممارسة واشتد العود وطال الباع كما يقال ندموا على هذا وقالوا ليتنا ما كتبنا ولا نشرنا، لأن الندم إنما يكون في حالة إيش؟ النشر. لكن ما كتبته ووضعته في درجك حتى وإن كان خطأ فإنك تستفيد منه بعد ذلك، بخلاف ما إذا نشرته فأنت في حاجة إلى أن تنشر ما يبين هذا الخطأ، لأن هذا انتشر بين الناس، ومن انتشر بين الناس لا يمكن السكوت عليه. وإذا عرفت خطأك وسكت عنه تكون ممن غش المسلمين، تكون ممن غش المسلمين. فالشاهد أن هذا العلم علم يعتمد اعتمادا أساسيا على الخبرة والممارسة. ولذلك بعض الدكاترة في هذا العلم وإن كان عنده خبرة طويلة من ناحية التدريس النظري، لكنه لم يمارس هذا العلم ولم يحول خبرته إلى ممارسة عملية، فلو أعطيته إسنادا ليبحثه لا يستطيع، برغم أنه دكتور في هذه المادة ويدرس هذا العلم منذ سنين طويلة، لكن يدرسه نظريا، تعريف الحديث الصحيح كذا، تعريف الحديث الضعيف كذا، تعريف الحديث الحسن لغيره كذا، يعرف تعريفات تعريفات تعريفات، تعطيه إسنادا ليبحثه لعله لا يستطيع أن يقرأ الإسناد، لعله لا يستطيع أن يقرأ الإسناد فضلا عن أن يبحثه، فضلا عن أن يحكم عليه. وأحسن أحواله أنه يرجع إلى كتب التخريجات، يقول مثلا صححه الحافظ ابن حجر، ضعفه الحافظ العراقي، أحسن أحواله بهذه الصورة، يعني هو مجرد ناقل. ولذلك تجد المحققين في هذا العلم كالشيخ مثلا أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله، وكالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، تجد أمثال هؤلاء قلة، الذين لهم ممارسة ولهم خدمة فعلية لكتب السنة وللأحاديث، فهؤلاء قلة وندرة، فمثلهم كمثل اللآلئ النادرة، ومثلهم كمثل الغواص الماهر، ويعني يضرب لهم أمثال كثيرة. المقصود أن مثل هؤلاء قليل، ولقلة هؤلاء جنح بعض أهل العلم منذ بداية القرن الرابع الهجري إلى القول بإغلاق باب الاجتهاد، لأنهم ما وجدوا ملكات يمكن أن يتوقع أن يخرج منها مجتهدون أو محققون، فقالوا إن باب الاجتهاد قد انقطع، وما بقي للقرون الباقية من هذه الأمة إلا التقليد، إلا أنهم يقلدون الأئمة السابقين وانتهى الأمر. وتشبه هذه الدعوة التي قالها ابن الصلاح قديما رحمه الله، فابن الصلاح نادى بها في الحديث، ونادى بها غيره في الفقه، فمن العلماء من نادى بإغلاق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث، ومنهم من نادى بإغلاق باب الاجتهاد في الأحكام الفقهية. ومثل هذا ما نسمعه في هذه الأيام من أنه لا يعتمد على المتأخرين مطلقا، وهذه دعوة باطلة. فنحن لا نقول إن الأول قد ترك للآخرة، إن الأول قد ترك للآخر كثيرا، لا نقول هذا، وأيضا لا نقول إن الأول ما ترك للآخر شيئا، لا هذا ولا ذاك، وإنما نقول كم ترك الأول للآخر لا على سبيل التكثير. نعم قد ترك الأول للآخر، فنحن الآن نجد كثيرا من كتب السنة لم تحقق ولم يحكم على، وجدنا أحكاما فيها لمن سبقنا من الأئمة، فهل نقول خلاص هذه الأحاديث لا يحكم عليها بشيء؟ وكذلك قد يتيسر لنا الاطلاع على أحكام الأئمة السابقين على هذه الأحاديث، وقد لا يتيسر. فإذا أنت عرفت مثلا أن كتابا ضخما كمعجم الطبراني الكبير لم يطبع إلا منذ سنوات لأنه كان مفقودا، فهذا عالم واحد له كتاب ضخم جدا أضخم كتبه، وهو المعجم الكبير، ما كان موجودا، فما كان يتيسر لنا أن نطلع على سفر ضخم بهذه الضخامة، وهو كتاب يعتبر مرجعا، كذلك كتابه الذي هو أدنى منه المعجم الأوسط كان كذلك في عداد المفقودات، حتى وجدت له مخطوطة، ثم منذ سنين أول إلى عالم المطبوعات كما يقال، فهذا سفر ضخم أيضا، يقع في قرابة 10 مجلدات ما كان موجودا، أو في 10 مجلدات ما كان موجودا، فضلا عن أن يكون مطبوعا. وإذا أنت علمت أن مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يرى بعيني رأسه لا معجم الطبراني الكبير ولا معجم الطبراني الأوسط، فكيف نقول ما ترك الأول للآخر شيئا؟ ومثل هذه الكتب لا شك أن وجودها يؤثر في الحكم على كثير من الأحاديث. فالشيخ أحمد شاكر خدم مسند الإمام أحمد ولم يتم خدمته له، فوافته المنية قبل أن يكمل خدمته، ومع ذلك هو نفسه لم يتيسر له الاطلاع على كثير من كتب السنة. هذا مسند البزار البحر الزخار، أيضا ما اطلع عليه مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كتاب ضخم، وهو كتاب يعتبر متخصصا في العلل، يعتبر متخصصا في علل الحديث. ولم يرى الشيخ أحمد بن محمد شاكر هذا الكتاب بعيني رأسه أصلا، بل إن الكتاب الذي اشتمل على زوائده فقط وهو كشف الأستار لم يكن أيضا موجودا، فلا الكتاب الأصل كان موجودا ولا زوائده كانت موجودة. فالمراد بارك الله فيكم أننا إلى هذه اللحظة ما زالت هناك كتب لم يعثر عليها بعد. نعم هذه الكتب لا تؤثر في دين الله تأثيرا شديدا، لأن الدين بجملته قد خدم خدمة عظيمة، بحيث يمكننا الجزم بأن الصحيحين والكتب المكملة للستة التي هي السنن الأربعة، نستطيع الجزم بأن هذه الكتب الستة تشتمل على غالب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا نستطيع أن نقول هي اشتملت على كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتب الستة اشتملت على معظم الأحاديث، ما صح منها وما لم يصح، على الأقل اشتملت على أصول هذه الأحاديث. فغالب الكتب الأخرى تجد فيها نفس الروايات التي في الكتب الستة، ولكنها بزيادات أو بفوائد نحتاج إليها أحيانا في الحكم على أسانيد الأحاديث التي في الكتب الستة، وأحيانا نحتاج إليها في فهم متون هذه الأحاديث. فهذا الأمر الذي أنا أحكيه يبين لك اتساع نطاق البحث في هذا العلم، وأنه بحر كما يقال لا ساحل له، وليس كما يقال له كبير، ليس في هذا العلم ولا لهذا العلم كبير، لأنه مهما كان كبيرا فإن هذا الكبير ما أحاط بكل شيء علما، لأننا وإن قلنا إن العلماء ورثة الأنبياء ولهم مكانة عالية، لكن العلماء كأحد لا يعلمون كل شيء، ولا يعني يؤخذ كلامهم كله مسلما، بل ليسوا معصومين، يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون، ويؤخذ من قولهم ويترك. فالمراد بارك الله فيكم أن هذا العلم يعتمد بالدرجة، والخبرة وحدها لا تكفي، أعني الخبرة النظرية، فلا بد مع الخبرة النظرية من الممارسة العملية، وكلما كثرت ممارستك كلما طال باعك، وكلما اشتد عودك، وكلما عرفت كثيرا من دقائق هذا العلم الذي تكثر فيه كما قلت الأمور النسبية. فهنا قول الناظم رحمه الله، وكل ما معذرة وبعد الحديث الصحيح، والحسن المعروف طرقا، ويستحسن تخفيف أو تسكين راء طرقا إلى طرقا، يعني من أجل أن يستقيم وزن هذا النظم. والحسن المعروف طرقا وغادات، يعني هذا من أجل أن يستقيم الوزن، وهذا يجوز لضرورة الشعر، وإلا فالأصل أنها طرق بتحريك الراء. والحسن المعروف طرقا وغادات، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وهذا تعريف يعني مناسب لهذا المختصر، وإلا فالتعريف الدقيق هو ما سبق في كلام السابق، لأن الناظم هاهنا في مثل هذا المختصر الذي يحاول فيه أن يجمع شتات علم بهذا الاتساع الذي وصفته لك في 34 بيتا من النظم بالمقدمة والخاتمة، بالمقدمة والخاتمة، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، هذه مقدمة. والخاتمة إيش أولها؟ ها؟ فوق الثلاثين بأربع، ولا قبلها في بيت كمان، وقد أتتك الجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، أو أقسامها، فيه روايتان، أقسامها تمت بخير ختمت. فهنا بيتان في الختام وبيتان في الافتتاح، فبقي كم؟ 30 بيتا في صميم الموضوع كما قال. فكونه يجمع هذا العلم الواسع في 30 بيتا، لا بد أن يحصل شيء من التقصير في العبارة، ما يمكن لمختصر أن يختصر إلا على حساب الموضوع، فهو يختصر كأنه يختصر لمن يعلم، يعني أنا أفهم لكن جاءني بكلمات مختصرة تذكرني بما أفهمه أصلا وأعلمه. فإذا قال والحسن المعروف طرقا وغادت، أول حسن المعروف طرقا وغادت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، فهو يخاطب شخصا يفهم الفرق بين الصحيح والحسن، وأنه في مسألة معينة وهي ضبط الرواة، ضبط الرجال، فلم تشتهر كرواة الصحيح في مسألة ماذا، لأن الشهرة هنا إذا أخذتها بمعناها اللغوي فتقول شهرة يعني بمعنى ماذا، يعني هذا مشهور وهذا مغمور، لا، إنما الكلام عن عنصر واحد من عناصر الحديث الصحيح، وهو عنصر الضبط، فليس في الضبط كرواة الصحيح دونهم في هذه المسألة فقط، وإلا فنفس شروط الحديث الصحيح يجب توفرها في الحديث الحسن تماما، لا فرق في مسألة اتصال السند، ولا في عدالة الرواة، ولا في انتفاء الشذوذ، ولا في انتفاء العلل، ولا في اشتراط الضبط كشرط، وإنما في درجة الضبط فقط، وإلا فالضبط نفسه مشترط في الحسن، لكن لا يشدد فيه كما يشدد في ضبط رواة الصحيح. فبهذا تفهم هذا البيت، وإلا فإذا أردت أن تفهمه بمجرد هذه الكلمات لابد أن يحكم على هذه المنظومة في هذا الموضع بأن الاختصار قد أدى إلى شيء من الخلل، ولا شك أن الناظم يفهم، لكن عبارته المختصرة الوجيزة ما استطاعت أن توفي الموضوع حقه كما يقال. إذن الحديث الحسن كالحديث الصحيح تماما بتمام، وكما أن الحديث الصحيح قد لا يحكم عليه بالصحة إلا بانضمام بعض الطرق لبعض، فكذلك الحديث الحسن قد لا يحكم عليه بالحسن إلا بانضمام بعض الطرق إلى بعض. وعليه فإن الحديث الصحيح الذي عرفه ها هنا يعتبر الحديث الصحيح لذاته، والحسن الذي عرفه ها هنا يعتبر الحديث الحسن لذاته، فبقي الصحيح لغيره والحسن لغيره، وهو حديث لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن بالحكم على إسناد واحد، بل قد يكون الإسناد ضعيفا لكن ليس ضعفه شديدا، وإنما ضعفه يسير، فليس كل ضعف كما سبق ينجبر، ليس كل ضعف يتقوى ولا كل ضعف يقوي. إذن هنا هذا الضعف الذي يمكن أن يتقوى أو يقوي إنما هو ضعف يسير، ومثل هذا لا يمكن شرحه في مثل هذا الدرس النظري، وإنما يحتاج إلى الممارسة العملية كما قلت من خلال دراسة كتب السنة المختلفة ومعرفة طريقة الحفاظ رحمهم الله في التعامل مع هذه الأسانيد. فتارة يقولون هذا حديث ضعيف بمرة، يقصدون جدا يعني، أو هذا حديث واهي جدا أو واهي بمرة، وأحيانا يقولون وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يصلح للاعتبار أو يصلح في الشواهد والمتابعات، ويقولون يعتبر به ولا يعتبر به. ومثل هذه العبارات التي تشعرك بأن هناك أمورا نسبية، فقد يتقوى هذا الذي يقال فيه يعتبر به، ومثل ذلك هو الذي يمكن أن يكون حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، وذلك الذي يقال فيه لا يعتبر به أو لا يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا قد والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كفر. طيب، قبل أن ننتقل إلى الحديث الضعيف، وقد عرفنا الآن أن الحديث باعتبار ثبوته أو عدم ثبوته ينقسم عند المحدثين إلى قسمين أصليين، صحيح وضعيف. ثم فرعوا عن هذا أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. واعتبروا أن الحسن قسم، اعتبروه قسما مستقلا بذاته، وإلا فهو داخل في الصحيح بالتقسيم الأول. فالحديث إذا قلنا ثابت غير ثابت، إذن الثابت هو الذي يسمى الصحيح، والذي لم يثبت هو الذي يسمى بالضعيف. هذا الثابت نظرا لوجود تفاوت بين درجاته، قالوا عن ما كان في رتبته الأعلى الصحيح، وما في رتبته الأدنى الحسن، وإلا فنفس الحسن ونفس الصحيح ينقسمان أيضا إلى صحيح لغيره وحسن لغيره، وإلى صحيح لذاته وحسن لذاته. ونفس هذه التقاسيم الصحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن لغيره والحسن لذاته، هذا يتفاوت فيما بينه تفاوتا نسبيا كثيرا، فليس الحسن لذاته سواء، ولا الصحيح لذاته سواء، ولا الحسن لغيره سواء، ولا الصحيح لغيره سواء، ولا الضعيف كذلك سواء، فكل هذا يتفاوت. إذن نحن نتكلم كما يقال عن أقسام رئيسة أو أصلية، أو أقسام يعني أصلية يعني بعدها تفريعات نسبية. فالحديث الضعيف على هذا هو الذي نزل عن درجة الحديث الحسن، وبالتالي لا يصلح أن يكون لا حسنا لذاته ولا حسنا لغيره. لكن المصنف يركز على الحكم على الإسناد لذاته في هذا المقام، لذلك تجده يحكم يقول صحيح الحسن كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. كون هذه الأسانيد بعد ذلك إذا انضم بعضها إلى بعض يمكن أن تكون شيئا آخر، هو ما تعرض لهذا لأنه في مقام الإيجاز والاختصار. فقال وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي نزل عن رتبة الحسن ولو شيئا يسيرا لم يصل إلى رتبة الحسن فهو الضعيف. وهنا أيضا سكن هاء فهو، فهو الضعيف وهو أقساما كثر من الكثرة. وانتبه للفرق بين كثر وإيش وكسر، إياك أن تقول كسر، كما يقرأ بعض إخواننا هنا في بلادنا يقولون إذ كنتم قليلا فإيش فكسركم، الله المستعان، فجعلوا كثركم جعلوها كثركم حطمكم، كثركم من الكثرة ليس من التكسير. فلا بد من الانتباه لنطق الثاء نطقا صحيحا. والشاهد على كل حال أن هذا البيت يبين أن الحديث الضعيف هو ما نزل عن رتبة الحديث الحسن. أما إذا أردنا أن نعرف الحديث الضعيف تعريفا فيه شيء من التفصيل فنقول كل ما فقد شرطا من شروط الصحة أو الحسن ولو شرطا واحدا، كل ما فقد شرطا من شروط الصحة أو الحسن فهو حديث ضعيف. طيب هنا بعض إخواني قد يتعرضون لشيء من يعني يريدون تفصيلا ما هو مثلا تعريف هذه الكلمات على انفراد الحديث، وهو مثلا قال أولها الصحيح وهو ما اتصل، يقولون إيش هو الحديث الذي يحكم عليه بأنه متصل. سيأتي هذا في الموصول وسيأتي هذا في المسند فلا حاجة للدخول الآن فيه، وإلا فقد قلت بعبارة بسيطة في ذلك الوقت أنهم يعني تأكدوا من أن كل راو فعلا أخذ الحديث عن الراوي الذي فوقه بدون واسطة حتى نأمن من أن يسقط أحد الرواة الذين يعتمد الحكم على هذا الحديث عليهم. فهذا شرط الاتصال. وهو ما اتصل إسناده، ما الإسناد؟ أسأل إسناد سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا معنى الإسناد. فالحديث حديث الآحاد ينقسم إلى سند ومتن، هذا باعتبار جزئيه. السند سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والمتن هو المنقول بهذا الإسناد سواء كان قولا أو فعلا، يعني يمكن أن يكون المنقول قولا ويمكن أن يكون المنقول إيش فعلا. فالمتن هو الخبر المنقول، المتن هو إيش الخبر المنقول، ما اتصل إسناده. طيب أولها الصحيح وهو ما اتصل إيش إسناده ولم يشذ، إيش هو الشاب؟ طبعا لأن تقريبا هو يعني سيعرف هذا الكلام فيما بعد، الشاذ سيأتي تعريفه فلا حاجة للدخول الآن في تعريفه، لكن أيضا بعبارة بسيطة قلنا إن الراوي الثقة الذي هو عدل ضابط في نفسه بشر، يمكن أن إيش أن يخطئ، وبالتالي في حالة خطئه يسمى هذا الخطأ ماذا؟ شذوذا. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى.